الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك أدلة استدل بها على منع التقليد، لا سيما الآيات، يعني وإن كان هذه الآيات استدل بها على المنع عن العمل بالظن مطلقا، ولكن في خصوص التقليد الأمر يعني كان من دلالة هذه الآيات الناهية ربما يدعى أنها أوضح في النهي عن التقليد، خصوص الظن الحاصل من التقليد أو من الفتية. مثلا هذه الآيات أكثر وضوحا في المنع عنه، ولنرى هل هذا تام أم لا. من الآيات التي استدل بها آيات كثيرة التي تذم تقليد الآباء أو الأقوام، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أيضا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هاي يعني تتكلم في خصوص التقليد يعني. وما لهم، الآية الأخرى له في عموم الظن، وما لهم به من علم إن يتبع، هذا خاص التقليد عام من التقليد وغير التقليد من الظنون. إذن في آيات كثيرة ناظرة للتقليد ولو بعنوان آخر، ليس بلفظ التقليد لكن بلفظ آخر، لكن بمعنى التقليد. وفي هناك آيات ناهية عن عموم الظن، طبعا يشترك حينئذ الفتوى والتقليد وبقية الظنون في شمول هذه الآيات الناهية عنه. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا مثلا لا تقف ما ليس لك به علم، هاي من الطائفة الثانية مطلق يعني عدم العلم من الظنون. من الطائفة الأولى أيضا هاي الآية إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلسانين بعبارة أخرى الآيات الناهية، لسان عن خصوص التقليد، ذم التقليد والنهي عن التقليد والتبعية كذا العمياوية وما شابه ذلك، ولسان آخر لعموم الظن. فلسانان يستدل بهما على النهي عن التقليد. وأجاب الأعلام عن هذه الآيات بجملة من الأجوبة، أجوبة متينة ودقيقة. الجواب الأول هو في نفسه مستقل بعدين أجوبة. الجواب الأول أن هذه الآيات في مجال التقليد، الاعتقاد، في مجال الاعتقادات والعقيدة. وفي العقيدة طبعا لا يسوغ التقليد، ولذلك تسالمت كلمات علماء الكلام، علماء التفسير، علماء الفقه، علماء الأصول، علماء التفسير على عدم جواز التقليد في العقائد. إن هذه الآيات بكلا الطائفتين بكلا اللسانين يقينا أن موردها التقليد في العقائد، يعني العقائد بلا شك أن تشمل فروع بحث آخر.
وأنا قبلها الكلام حول البحيرة والسائبة والوصيلة مو عقائد،
لا وليس فقط فروع، هي في الحقيقة أصل اتخاذ الشريعة. وحين نصير من
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة
لا لا، نعم باعتبار اتباع الشريعة عمن يستقون، مو الكلام في نفس الحكم هذا، عمن يستقون هذه الأحكام.
الشريعة فيها عقيدة بس مو الكلام شريعة
ليس الكلام ان العقيده سالمه والشريعه بقيها القضايا في الفرع، لا اصلا ممن تاخذ تستقي الكلام في هذا المجال. قد الشيء هو في نفس الحظر كانما من الفروع، لكن بالدقه شو هذا طبعا طرحناه ذكرنا امس في التفسير، هو في حقيقه مرتبط بالعقيده. شبيه كلام السيد خوي نقلنا فتوى اليه باللغه الفارسيه، السيد الخوي رحمة الله عليه يفتي في فتوى مخطوطة إليه إلى أن الشعائر الحسينية من أركان الدين. هاي الفتوى وين؟ مع أن السيد الخوي عنده فتوى أن هذه الشعائر الحسينية مثلا مستحبة، فكيف تجمع؟ المقصودة مو ما في تنافي، أصل الشعائر نعم أصل الشعائر كإقامتها وكذا لحماية بيضة الدين والإيمان كذا، استدل السيد الخوي في ذيك الفتوى اللي باللغة الفارسية استدل بها بأربع خمس وجوه ست وجوه أنها من أركان الدين. بالتفاصيل تذهب نعم هذا خصوص هاي الشعيرة، خصوص دي الشعيرة قضايا مستحبة. على أي حال فمورد هذه الآيات لا ريب أنه نزاع الأمم الكافرة مع أنبيائها وما شابه ذلك، وهذا أصلا في أصل الاعتقاد، في أصل المنهج، في أصل الدين والتدين والشريعة، ليس في قضايا الفروع بعد الفرع عن هذا. لذلك تسالمت كلمات الأعلام على أن في العقيدة الأصل عدم جواز التقليد وحتى الظن، وإذا مرارا نقلت هذا المطلب عن الأعلام في نهايات باب الانسداد، تنبيهات الانسداد، بحث ممتاز ذكره صاحب الكفاية، ذكره الشيخ الأنصاري، ذكره الأعلام الآخرين أيضا، أن العقائد الأصل فيها عدم جواز الظن بعد لا التأرف والظن عن التقليد، عدم جواز الظن. العقائد اشترط فيها اليقين، لا سيما أصول الدين وضروريات الدين في العقيدة يشترط فيها اليقين. طبعا الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رحمة الله عليه، يذهب إلى أن من اعتقد ظنان أو تقليدان وأصاب الحق ناجي، أنه أصاب الحق، ولكنه آثم مقصر من جهة ترك تحصين الإيمان باليقين. هذه عبارة الشيخ الطوسي مبنى، هذا صحيح. إجمالا في باب العقائد يشترط اليقين لا سيما في أصول الدين في الأساسيات. الآن في التفاصيل الكثيرة البعيدة أو الكثيرة يعتمد على الظن، هذا بحث آخر ليه مجال ذهب إليه جماعة كثيرة، نقلنا كلماتهم في الإمامة الإلهية في الفصل الأول الجزء الأول، أيضا نقلنا عن الشيخ الأنصاري وعن كثير من العلماء، لكن هذه ليست في المدن الرئيسية في العقائد، في أرياف العقائد، في مثل ما يقولون تفاصيل بعيدة في العقائد، تفاصيل الجزئية هذه نعم، أما في نفس الحواضر الأصلية في العقائد لا. يشترط فيها اليقين. ولا يجوز التقليد ولا الظن. وطبعا أيضا شرحنا معنى لا يجوز التقليد في العقائد ليس معنى متاركة العلماء والحواضر العلمية والحوزة العلمية، يعني أصلا عدم جواز التقليد لا تكتفي بقول عالم أعلم كان أو غيره، بل عليك شلون مجتهد، المجتهد معناه مجتهد وفقيه، لا يسوغ له الاستنباط من دون الإحاطة بغالب كلمات العلماء. مر بنا مرارا أن الاجتهاد المجتهد ألصق بالعلماء حتى من المقلد، لأن المقلد يرجع لعالم واحد، بينما المجتهد ملزم بأن يكترث بجهود غالب العلماء لا سيما في المسائل الأم. فعدم التقليد مو معناته ابتعاد عن العلم والعلماء، هاي نكتة ضرورية واحد يلتفت لها مرارا مرت بنا. عدم التقليد مثلا في العقائد عندما يقال لا يجوز التقليد، لأنه إذن لا تتصفح كتب العلماء، لا تتصفح، بالعكس هو المجتهد ملزم يتصفح ويفحص، فكيف يبقى بعد في غير المجتهد؟ يعني نكتة لازم يصير واضح. نعم، يعني يرى الإنجازات العلمية الموجودة عنده فتحصل له صورة علمية، لا من جهة اتباع على قولهم بلا عين. مقصودي أن المجتهد ألصق في مطالسة العلماء من المقلد لا العكس. فمعنى عدم جواز التقليد مو معنى ابتعاد عن العلماء، بالعكس ارتباط، ما تكتفي بعالم بجيل واحد بأجيال، وهذا هو الصحيح على كل في عموم المعرفة الدينية. فالمقصود أينما كان، إذن هذه الآيات بكلا لسانيها في مورد هي في مورد ماذا؟ في مورد آيات النهي عن العمل بالظن أو التقليد في العقائد، في العقائد المطلوب في من صوغ التقليد، بل لا بد من تحصيل العلم. هذا أولا. ثانيا هذه الآيات في مورد ممكن للطرف موجود في متناول يده اليقين فيتركه ويتبع الظن، سمتوفر إما بيده هذا اليقين أو مقدماته سهلة التناول، فكيف يكتفي حينئذ بالتقليد أو بالظن؟ في طبيعي ما يسوغ الاعتماد على الظن. رحمة الله على الميزة النائني وغيره من الأعلام في الفحص قال الظنون في الموارد المعتبرة مع إمكان الفحص لا يسوغ، مع إمكان الفحص وتحصيل علم بسهولة، مثل الآن في باب الصوم مثلا في بعض الشبهات الموضوعية، يعني لو يفتح الفردة ينظر إلى النافذة يلتفت أنه الليل لا طلع الفجر ما طلع الفجر، هذا المقدار يقول أنا جيد استصحاب، ما يصير استصحاب بقاء الليل، ما ليه معنى ما يصير، هذا مو فحص سهل المؤونة. في موارد سهولة المؤونة والخطوات لتحصيل العلم لا يسوغ التعويل طبعا على الظن ولا على فضلا عن التقليد، وهذا غير ما نحن فيه، ما نحن فيه عموم المؤمنين عموم المكلفين ليس فيه من السهل، أن هم المجتهدين إذا لم يغوص في جملة من المسائل أم مدة طويلة ما يطلع نتيجة، فكيف بعموم المكلفين؟ شو طبيعي. إذن مورد الآيات مورد عتاب أنه بإمكانك أن تحصل العلم وأنت تنتهي لا تعول عليه. هذا حتى في القضاء، في القاضي هي ذكرنا مع أنه ربما لم يبلور وينوه به بشكل واضح، لكنها صحيح هكذا. في القضاء القاضي مع إمكان توفر العلم اعتمد على البينة أو اليمين، مشكل بسهولة، مع إمكان تحريه بقليل من المؤونة ولو بسبب أنه هو مطلع على قنوات لتحصيل العلم في النزاع، سيما إذا نزاع في دماء في أمور أخرى. وهذا يفسر جملة من أقضية أمير المؤمنين، أنه بدل من يعتمد على البينة واليمين يعتمد على التحريات، يعبر عنه في الاصطلاح العصر الحديث التحريات والتحقيقات. وهذا مع سهولة القيام بذلك لا ريب أنه لا يسوغ التعويل على الظن. لا يعني ما أدري، أما مع الدراية ومع الإمكان تناول الفحص عن هذا، بل في شواهد جمعناها في باب القضاء أصلا يسوغ للقاضي حتى مع المؤونة الكثيرة له جائز أنه تحصيل علم أو لا من عدم تحصيل علم، بس مو ملزم إذا كانت مؤونة طويلة عريضة وما شابه، إلا الأمر مصيري أو خطير علم بجمع. أما أنه يريد أن يتحرى يتعنى ذلك ما في مانع، هذا ليس من باب الزهر، من باب أنه العلم موجود. فكيف إذا كان في متناول يده بسهولة ولو بتحريات بخطوات يسيرة شيء طبيعي ما يتناوله. حتى في سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في بعض الموارد نقلت أنه تحرى ليخرج، وتحرى بالعلم اللدني والعلم الوحياني، لا نفس الأسباب العادية. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، هذه الآيات أصلا في غير ما نحن فيه بعد، من جهة أخرى من غير ما نحن فيه، من جهة أنه كما يقول العلام من رجوع الجاهل للجاهل، بينما كلامنا في رجوع الجاهل للعالم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا كذا ولا يهتدون، مو في المورد، احنا المورد المفروض أنه دين أهل خبرة ويمشوا على الضوابط وما شابه ذلك. أين ما نحن فيه؟ نعم، فأصلا الموضوع مختلف، الموضوع مختلف. إحنا ما نحن فيه تعسر تحصيل العلم للعموم العامة، وجود أهل الخبرة المأمونون الثقات لتحصيل العلم، فهذا أصلا موضوعا مختلف. جواب آخر رابع ذكر الإعلام بعد لا بأس به في هذا المجال، أن الأدلة، طبعا هذه الأجوبة إذا ندقق فيها هي صحيح مستقلة، لكن بالدقة تتناول زوايا واقع مفاد الآيات من أطراف عديدة لأنها يعني متدافعة أو متناقلة أو متغايرة أو متباينة، لا في الحقيقة متممة لبعضها البعض، وإن كان كل منها في نفسه مستقل يمكن الاعتماد عليه. نعم، جواب رابع آخر ذكره الإعلام أيضا هذا متين، لنفرض غضضنا النظر عن الأجوبة السابقة، خب عندنا أدلة قطعية في الروايات والآيات مجموعها قطعية على جواز التقليد والفتية وبعض الظنون التي مرت، فبالتالي دي الأدلة القطعية وليست ظنية بعد، قطعية كما مر بنا تقريرها، إذا مخصصة لهذا. وهي في الحقيقة بالدقة هذا جواب مثل ما يقولون مجارات للقائل والمستدل، وإلا هذه الأدلة ليس فقط مخصصة بالدقة، هي تخصصة تخصصيا، هو المورد خارج غير بغض النظر عن الجواب السابق، لما؟ لأن أولا نحن عندنا علم إجمالي منجز لذمة كل مكلف أن يبرئ ذمته من فرائض الله في الدين، أو إما يحتاط احتياط لكل عامة الناس مؤونة، أو يجتهد ما دام أمر عسر يبقى الدليل، يبقى فقط طريق أي نعم. فهذه نفس أدلة الدين، أدلة وجود العلم الإجمالي الكبير، لزوم الفراغ من فرائض، هي معارضة بعد الأدلة الخاصة الواردة، وتبين أن هاي الأدلة الخاصة لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بلحة. حتى هم قالوا فيه فلولا نفر من كل فرق منهم طائفة، مو الكل ينفر، بعض، نفس الآية ممتنع عن نفر الكل. فالآيات يتبين أصلا مورد تخصصا خارج عن هاي الآيات، لأن لما بعد وضوح الحق في العقائد وما شابه ذلك، وجود علم إجمالي بالتكاليف، ويجب الخروج براء الذمة، فبالتالي يتصل الله. وبعبارة أخرى أبين هذا الجواب الرابع بعد، هذه نكتة كلش مهمة سبق أن شرحناها في مباحث الإجتهاد والتقليد، ونشرحها مرة أخرى. بالدقة الأدلة الخاصة على اعتبار الظنون، سواء الظنون المجتهد أو الظنون للعامي، الأدلة الخاصة الدالة على اعتبار الظنون بالدقة هي ليست منجزة، وإن اشتهر هذه في الكلمات، لكن ارتكاز الأعلام هاي الأدلة ليست منجزة. المنجز هو شيئان، المنجز العلم الإجمالي الكبير بوجود تكاليف لله، هذه يلزمنا، احنا يلزمنا أن نعمل بكل الظنون وكل الاحتمالات، بعد مو بس الظنون حتى الاحتمالات. وهذا هو الذي ذكره الأصوليون في باب الانسداد، حتى الذين لا يرفضون نظرية الانسداد قالوا علم إجمالي منجز عندنا، احنا مو كلامه في المنجز، كلامه في المفرغ، مو كلامه في المنجز. هذا العلم الإجمالي الكبير قبل كل الأدلة، إنما نريد نفرغ من عنده. مفروض أن أدلة علم إجمالي عندنا كبير. أضف إلى هذا العلم الإجمالي الكبير معارض له أدلة حقانية الدين، الأدلة الاعتقادية، نفس الأدلة الاعتقادية وأدلة حقانية الدين والتوحيد وهل مجرد الله هي، هذه الأدلة هي تلزمنا بأنه نفرغ، نتحرى أين هي مراضي الله، أين هي سخط الله، أين هناك زجر زواجر الله، أين هناك أوامر الله عز وجل. فهذه الأوامر وهذه النواهي ملزمة لنا، أدلة الاعتقادية نفسها ملزمة منجزة. هذه الأدلة المنجزة كيف نفرغ منها؟ لأنه نحتاج لمنجز. فبالدقة هذه الأدلة الخاصة على اعتبار الظنون أو التقليد، هذه مفرغة، تقول إذا اكتفيت بعض الظن تفرغ ذمتك عن العلم الإجمالي، تفرغ ذمتك عن الأدلة الاعتقادية. فبالدقة أدلة اعتبار الظنون الخاصة ومنها الفتوى معذرة وليست منجزة. فإذا نحن في أي مورد هذا البحث؟ إذا في مورد عندنا منجز، نريد هذا المنجز لا يثقل كاهن أنه يحتاط فيه كل أطرافه، نكتفي بالمفاد الظني عن الفراغ اليقيني، الفراغ الظني المعتبر مجزي عن الفراغ اليقيني. إذا في هذا المورد، لا مثل هاي مورد الآيات، مورد الآيات أصل الطريق والحقيقة أين؟ هنا هناك، هني بعد الفراغ عن وجود الحقيقة والإلزام بهذا الصراط وهذا المنهاج، كيف نفرغ من؟ فإذن مورد تخصصا مختلف. لذلك الصحيح إذن أن هذه الآيات أصلا ليست في هذا المورد في مورد ما نحن فيه من جهات عديدة من جهات عديدة. هذه خمس أو ست وجوه يلتفت لها الباحث حول الآيات الناهية عن الظن. وأعيد وكبر حتى للآيات أليس تنهى عن التقليد؟ خب تنهى عن التقليد مو الابتعاد عن العلماء والعلم، بالعكس مزيد من الاعتماد على العلماء والعلم، لأنه ومر بنا أمس الاحتياط في التقليد مقدم على التقليد، أنه تقليد وزيادة، والاجتهاد مزيد من الارتباط بالعلماء أكثر من التقليد نفسه. هاي نقطة مهمة، حتى الاحتياط، الاحتياط مزيد من الارتباط بمجموع العلماء أكثر من التقليد. التقليد أنت تعتمد على عالم واحد ولو كان عالم. فهذه نقاط في تحرير الموضوع ضروري يلتفت لها الباحث. هذا كلام تمام الكلام في أدلة التقليد إثباتا، والأدلة النافية مرة أنه ليس محل تام الاستدلال بها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بحث تقليد الأعلى حسب تسلسل الكفاية. ما هو، هل يجب تقليد الأعلم أم لا؟ هنا لابد من ذكر نقاط تمهيدية عديدة مرارا كرارا كما مر بنا. تحرير الفرد المسألة في علم الأصول، في علم الفقه، في أي علم العلوم الدينية أهم بكثير من العجلة والمصارعة على استعراض الأدلة والأقوال وإصعد وإنزل. أصل تحديد فرض المسألة لأنه قد يكون نوع من تضارب الأقوال أصلا غير متمركزة في مكان واحد، ما لي معنى حشدها في مكان واحد، إذن يصير نوع من الخطأ الكبير. فهذه لابد من تحرير الفرض المسألة. فتعويلا على دي النقطة والتوصية، النقطة الأولى أن كلام الأعلام في تقليد الأعلام في المسائل الخلافية لا في المسائل الوفاقية. أما في المسائل الوفاقية اتفاق كلمة على أنه لا يلزم بتقليد الأعلام، إنما الكلام في المسائل الخلافية أي نقطة مهمة وحلتفت لها. نقطة ثانية، طبعا شنو الثمرة؟ هي ثمرة طبعا احنا على ما نبني عليه، ربما ذكرت للأخوان في عدة مرات في موارد الوفاق ليس تخير بل جميع مجموع شبيه الظنون المتفقة التي يستند إليه المجتهد. إذا كانت متفقة يستند الجميع والمجموع لا فقط الجميع، ولا أنه على نحو البدني. وهذه لها آثار، طبعا آثار كثيرة في أبواب فروعات التقليد، آثار كثيرة لأنه فقط مجرد ترف علمي، لا لها آثار، آثار كثيرة. على كل هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، جملة من الأعلام من المتقدمين والمتأخرين لم يعنوا هذا البحث بهل وجوب تقليد الأعلام أم لا، وإنما عنوه بوجود تقليد الأفضل الفاضل على المفضول. لم يذكروا خصوص العلم الفاضل على المفضول، ومن ثم حتى الذين لم يذكروا عنوان الفاضل على المفضول من باب وجوب تقديم الفاضل على المفضول وقبح تقديم المفضول على الفاضل، حتى أولئك الذين لم يعبروا هذا العنوان عبروا بعنوان الأعلم، لم يكتفوا بعنوان الأعلم، قالوا وكذلك البحث في الأورع، وكذلك البحث في الأديان، هو الأتقى بالأورع الأديان. الأديان اللي هم ربنا مثلا، كل مسن في حبنا وكثير القدم في أمرنا، يعني تدين بأولاء البيت وكذا وفلان أشد. فحتى أولئك الذين ذكروا قصة الأعلام ذكروا كمالات أخرى خصوص العالمية، بعضهم ربما حتى عبارات الأكفى. فهذه نكتة مهمة. إذن البحث ليس عن خصوص الأعلام بالدقة، بل البحث عن الأكفى أو عن الأفضل أو عن الأورع أو عن الأديان. فمجموعة عناصر بالحقيقة توجب. حتى الشيخ الأنصاري عبر في رسالة الشهادة تقريبا فاضل على المفضول، ما عبر العلم فقط. زي هذه شو الفرق؟ الفرق كبير، الفرق مو فقط شو اسمه قصة العلم، الفرق سيتبين في بعض النقاط اللاحقة أو الاستدلال. هناك فرق جوهري يصير في موضوع البحث، في تحرير محل البحث. نقطة أخرى عليهم مهمة، النقطة الأخرى مهمة تمهيدية، هي أن هل البحث في الفتوى، حقيقة الفتوى، إخبار محض علمي هل البحث في الفتوى الفتوى إخبار علمي محض، أم هي سلطة منصب ولاية، ولاية تشريعية، سلطة بالاصطلاح الفقهي يعني ولاية تشريعية نيابية عن المعصوم. طبعا ده البحث جدا مهم، هذه النقطة نفسها في نفسها نفيسة، سواء في بحث عنوان العالمية أو في بحوث عديدة في فروعات التقليد. هل الفتيا أمارة علمية محضة إخبارية حكائية، أم أن الفتيا منصب ولاية سلطة؟ ما الفرق؟ الفرق كبير. إذا حرر أن الفتيا أمارة وكاشفية محضة، هو من القريب أن يقال أن العلم هو فقط لا غير، العلم هو لا غير، العلم هو لا غير. أما إذا قيل وحتى الورع، بالتالي يرجع إلى العلم، ورع في كيفية الاستنباط، عند ورع يعني يبذل وسع أكثر. الآن أسماء ما أجيب من الماضين رحمة الله عليه زمان يقوم لا بس على كل يذكر بعض العلماء أن حافظتهم ما كانت قوية كلش، وحتى نبوغهم يعني معتاد. قال لهم في الزمان من هو أنبغ منهم وأحفظ منهم، لكن هم تقدموا بسبب ماذا؟ كثرة الجهد العلمي، هو الورع في كثرة الجهد. بالعكس أنا منين حافظتهم قوية ونبوغهم قوي، جهد جهيد مؤل جدا، بينما قرينه من الأعلام نبوغ عنده حافظة، فيعتمد على الحافظة أو يعتمد على سرعة الالتفات، فما يعني نفس الجهد. سمالي أذكر أسماء هم الأعلام ذكروا كلهم توفوا رحمة الله عليهم. فسبحان الله بالعكس هذا الذي جهده جيد هو تقدم علماء. فتارة لاحظ قضية الأعلامية أن نفس الورع العلمي هو يزج بالفقيه إلى أن يكون عالم. مثل هذه وهي طبيعته كاروفة شغل وتتبع أقوال وصعد وانزل وتحليل يريد له حصلة. سبحان الله نتائج متينة دائما. طبعا أنا جهد يبذل كثير، بينما ذاك مثلا يغتر بذهنيته وكذا شوية وفي أمان لا ويمشي. سمو قصة ذهنية تجتمع الذهنية مع الجهد يصير بعد نور على نور. قصة هاي قضية الورع بالذات مرة بنا جملة من الأعلام في السرور ورع مو في السلوك الفردي صلاة وصوم وكذا، الورع تعد الصوم ورع يعني يرتبط ب ما يبت بسرعة، يتأنى يتدبر فرض الموضوع فرض المحمول، هذا يعطي مجال للاستنتاج أتقن أضبط مواد أكثر يتوفر. إيه الآن ما انتهينا من البحث، هل الفتية أمارة محضر أم ولاية؟ في فرق بعد ما دخلنا فيها. أوه ده المبحث جدا قلب نابض في بحث الاجتهاد والتقليد، هذا المبحث جدا حساس حتى في بحث صلاحيات الفقيه وغيرها، في بحث تقليد الميت وغير وغير. إن شاء الله سنبين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.